الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة ومشوار جديد لبرنامج الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل ما نبدأ في البرنامج اليوم لاحظت شيء يمكن والشيء معتاد عليه، لكن أنا انتبهت لليوم يعني بتسليط ضوء مثل ما يقولون. كنت في مكان قبل ما أي الإذاعة وسمعت كل الحريم يعني مستانسين أن اليوم الخميس، فأول مرة أستشعر قيمة الخميس عند الناس، يمكن لأني أنا ما أجز الويك إجازة نهاية الأسبوع مثل العالم والناس، أجز نص الأسبوع، فيعني لقيت أنه وكأنه عيد الخميس يهنون بعض وليش جاي اليوم الخميس، واليوم كل الموضوع كان على يوم الخميس، لدرجة حسيت أن الخميس المفروض أصلا يكون إجازة رسمية من كثر ما هم مستانسين على يوم الخميس. فأنا أسمعهم يسولفون البنات والحريم يا على بالي أن نطرح الموضوع اليوم في البرنامج تشاركونا فيه. الخميس شو يعني لكم؟ بالذات الفئات أو الناس اللي تأجز إجازة رسمية جمعة وسبت، هل فعلا لنا يعني رونقة؟ صح كنا توصلنا رسائل أن اليوم الخميس والكذا، لكن بهاي الأهمية الشديدة يوم الخميس جدا مميز عند الناس، يمكن هالشعور أنا ما أحسه، فعشان شي استغربت من الوضع فحبيت أشارككم الاستغراب. حابة أسمع منكم مستمعينا الخميس شو يعني لكم، ومثلا تتريون الخميس أكيد عشان تفتكون من نشاط الصبح ومن الدوام إلى آخره، لكن شو البرنامج اللي تجهزونه يوم الخميس حق نهاية الأسبوع؟ شو الأشياء اللي ترتبونها أو تتريونكم تنفذونها في نهاية الأسبوع؟ زيارات، طلعات، خاصة اليوم ما شاء الله الجو مغيم جزئيا، ففي احتمال يمكن لسقوط أمطار والله يعلم، ففي هذا الجو الحلو، الجو اللي يعني مثل ما يقولون يروق المزاج، الجو وما في شمس، الشمس غايبة ومثل ما قلنا غائم جزئيا، فتحس انك منطلق، فانطلاقة الجو مع خميس وإجازة. فأبغيكم مستمعين تشاركونا وتخبرونا نهاية الأسبوع والخميس شو يعني لكم، وشو الترتيبات اللي تحبون تمارسونها أو الطقوس اللي تمارسونها خلال إجازة نهاية الأسبوع. بس هالشيء لاحظته وحبيت أني أشارك وياكم، وحاب أني أنا أسمع منكم كل شيء يتعلق بإجازة نهاية الأسبوع. قبل ما نبدأ نقول في رسالة وصلتنا تقول: ويأتي الصباح في كل يوم ليخبرنا أن في العمر متسعا للحياة، للأمل، الحب، البهجة، للعفو، تسامح، السعادة، لتصحيح الأخطاء. أسأل الله أن يهبكم من سحائب مغفرتي قطرة لا تبقي لكم ذنبا، ومن رضاه وستره نظرة لا تترك لكم عيبا، ومن خزائن رحمته قبضة لا تبقي لكم هما ولا غما أبدا. سعد الله صباحكم بمحبته ورضائه وطاعته. صباح الخير وصباح النور لكل مستمعينا واللي طرشين الرسالة. الحين ندخل شوية ونبدأ نتكلم عن اللي في جعبتنا اليوم في الرايح. فقرتنا الرئيسية، فقرتنا الاجتماعية في الرايح اليوم إذا الله راد بتكون عن يعني أقدر أقول إتيكيت، فن كيف نتعامل مع الأبناء بشكل خاص، وبين قوسين نقد الأبناء. أكيد في أسلوب، وكل شيء في الحياة لا أسلوب ولا آلية ولا مثل ما قلت بروتوكول، وفي يعني فن لكل شيء سبحان الله، إذا أتقننا هاي الفنون مشينا يعني نحن والخير رباعة. فن نقد الأبناء وشو الطرق المثلى لتقويم سلوك الأبناء. أكيد مو بكل حد راضي عن عياله 100%. أكيد في أشياء تنرفزنا منهم، ضايجنا منهم، في سلوكهم، في تصرفاتهم، في كلماتهم، في ردود أفعالهم. كيف نحن كأولياء أمور نقوم هذا السلوك، نخلي سلوكهم سوي من خلال النقد، وشو هالنقد اللي ممكن الولد أو البنت تتقبله بصدر رحب، بعيد عن الزعيج، بعيد عن أي سواجع، بعيد عن التحقير في سلوكياتهم. ومثل ما نقول كل حط في حط في حط. هذا الموضوع بنناقشه ظل راد مع الأستاذ يوسف الشحي، أخصائي نفسي واستشاري أسري ومحاضر بصندوق الزواج. هاي فقرتنا الرئيسية، تري مشاركاتكم. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي تخص اللي يبون يحرقون الدهون ويبون يتخلصون من البدانة. نحن في الرايح على طول ودوم إن شاء الله مستمرين، نبغي مو بس من باب الرشاقة واللياقة، له من باب الحفاظ على الصحة العامة، من باب إنه يكون الواحد يعني بصحته. وأكيد البدانة ما يمن وراها غير المشاكل والأمراض مثل ما ذكرنا على مدار حلقات متعددة في برنامج الرايح. ففي فقرتنا بنعرف شو الطرق الجديدة لحرق الدهون وبالتالي القضاء على البدانة. هاي الطرق بنعرفها في فقرة تدري إن. عقب تدري إن وفي الساعة الثانية من الرايح نبغي نسوي نوع من التوعية، نبغي نعرفكم كيف الواحد لا سمح الله عند حدوث أي ظرف طارئ أو إصابة كيف ممكن يقدر يمارس الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية على قدر ما هي أولية مثل ما يقولون، على قدر ما هي قد تكون بسيطة ومعقدة في نفس الوقت والبعض يستصعبها، إلا هي تكون سبحان الله ثواني بتفصل بين الحياة والموت لشخص ما، من أقل جرح لأكبر إصابة ممكن تستوي. كيف ممكن نحن في بيوتنا يكون عندنا ثقافة الإسعافات الأولية أو مهارة الإسعافات الأولية عشان نكون مثل ما يقولون على أهبة الاستعداد في حال لا سمح الله صار أي مكروه في البيت، في المدرسة، في الدوام، في رحلة، في أي مكان كان، يكون عندنا نوع من الوعي بأساليب وفنون الإسعافات الأولية. ومع فلاحظت أن الفنون استخدمتها في الفقرة الأولى والأخيرة، يعني هو الفن إذا يعني كنا فنانين في كل شيء أكيد الحياة بتكون وايد حلوة. هاي مستمعينا موضوعاتنا لليوم، إن شاء الله تشاركونا وإن شاء الله تسمعونا، لكن أذكركم بأرقام التواصل 0561776664، هذا رقم الواتساب. الرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. ترى مشاركاتكم في الفقرات الثلاث إذا الله راد، نبغي نسمع تجاربكم ونبغي نعرف شو يعني الخميس للمستمعين. فاصل برد لكم عقب الفاصل، تريونا.
الرايح
اسمع الأولى على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
سهلا من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين ندخل في مواضيع الرايح لليوم، ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل موضوعنا في فقرتنا الرئيسية اليوم عن نقد الأبناء أو نقد سلوك الأبناء، شو الترتيب وشو الفن وشو الإتيكيت المناسب لنقد الأبناء؟ أكيد يعني معظم الآباء والأمهات عندهم مشكلة في مرات القدرة على تعديل السلوك الخاطئ، وأكيد بدل ما يكون في نوع من العقاب للأطفال والكبار يعني عيالنا من غير محاولة تعديل هالسلوك، يعني كأنك يا أبو زيت مغازيت، كأنك ما تقضي على السبب تقضي على العرض. أنا مثلا أعاقب على عرض وليس السبب، ومتى عرف السبب بطل العجب. فأنت يوم تعاقب على سلوك أنت ما اجتثيت هالسلوك الخاطئ من الطفل أو من اليافع، أنت عاقبت على شيء بدون ما توعي بشو الخطأ اللي هو ارتكبه، ما حاولت بطريقة أو بأخرى أنك تعرف يعني جذور هذا السلوك الخاطئ وتجتثه من الطفل أو من الابن أو من البنت بشكل عام. فأكيد عشان نحن كأباء وأمهات نعرف نقوم سلوك عيالنا، نحن محتاجين لمهارات، لأن فاقد الشيء أصلاً لا يعطيه. في مهارات جديدة وفي سلوكيات جديدة تكون وتصب في صالح الكبار كأولياء أمور وتنعكس على الأبناء، وبالتالي تنعكس على المجتمع اللي يعيشون فيه، لأن نحن دوم نقول أن الأسرة هي نواة المجتمع، ومتى صلحت هاي الأسرة صلح المجتمع لأنها تنعكس على المجتمعات. من هالمنطلق مستمعينا لازم يكون في أهمية لبرامج تعديل السلوك الخاطئ عند الأطفال وطلاب المدارس بمختلف فئاتهم. وعلشان نعدل هالسلوك أكيد في شروط المفروض أن هي تكون موجودة قبل تعديل أي سلوك. مبدئيا يعني مستحيل أنت بتقاوم سلوك وأنت في حالة غضب، في حالة نرفزة، في حالة يعني مو مسيطر على أعصابك، أصلا ما عندك قدرة على أخذ أي قرار سليم. ففي مثل ما قلنا شروط، قواعد، إتيكيت لتقويم السلوك أو لنقد الأبناء. أهم شيء لازم يكون في نوع من الاستقرار، استقرار نفسي، استقرار عاطفي للي يربي، للأب، للأم، لغيرهم اللي يعني اللي هم مشرفين أو هيل الأبناء في حضانتهم، يكون عندهم نوع من الاستقرار النفسي والعاطفي، يكون في وعي بالأساليب التربوية المختلفة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع واستخدامها، لأنها مو مني والسلام وتعالوا ربي. يمكن نحن كأجيال يعني لين جيلي مثلا أو الجيل العقبي، سبحان الله طلعنا يعني ربونا أهلنا بالبركة، لا راحوا مدارس ولا أي شيء، والحمد لله طلعنا وفلحنا الحمد لله. لكن الجيل الحالي هذا جيل الآيباد والجيل اللي الله يعيننا عليه، محتاجين كتالوج عشان نربيهم، محتاجين نكون عندنا دراية وعندنا علم. يعني بتقولون زمان أول هذه الحرمة تيب 12 وما شاء الله وبالدرزة وبالعشر وربتهم وكل شيء وكلهم ما شاء الله يعني فالحين وصالحين، كان فعلا الجيل تغير والعقليات تغيرت والتكنولوجيا والعولمة اللي نحن فيها وايد أثرت في مجتمعاتنا، حتى الجينات شكلها بعد تغيرت. فلازم يكون في أساليب تربوية نتبعها ونتعلمها من خلال القراءة، من خلال الدورات، من خلال البرامج اللي تسوي نوع من الوعي. بالإضافة لهالأشياء لازم يكون في تعاون من جميع أفراد الأسرة على تقويم السلوك، مو بالأم تشد والأب يرخي أو العكس، واليدة تعطي من وراء الأم الشيء الممنوع. يعني تلقى يعني الطفل أو الولد هو عارف مثلا الأم بتمنع الأب يعطي، اليد من وراء بتعطي الشيء اللي هو يبغيه بدون ما حد يدري. فلازم يكون في اتفاق علشان يكون هذا الإنسان اللي نبغى نقوم سلوكه يكون عارف أنه ما في مفك وما في مخرج وما في مفر من الشيء اللي هو يبغي اللي نحن نبغي نغيره فيه. من الأشياء أيضا المهمة يكون عندنا قناعة بإمكانية التغيير والتعديل في العملية التربوية، ولأنها تحتاج لوقت طويل وهي عملية بناء مستمر. مثلا حد يبغي يغير سلوك حد، وأنا مو مقتنع أن هذا أصلا الإنسان بيتغير، إذن شو الفايدة؟ شو الفايدة أنك أنت تبذل وتعطي وأنت من داخل نفسك وقناعاتك مو مقتنع بالشيء اللي تسويه؟ ما هذا يعطي طاقة سلبية، والطاقة السلبية بتوصل للطرف الثاني بشكل مباشر أو غير مباشر، بيحسها، فبتنعكس. إذا أنا مو مقتنع بالشيء اللي أنا أسويه، أو أنا متشائمة من نتائج الفعل أو العمل اللي أنا أبغيه، كأنك بعد يا أبو زيت ما غزيت. فلازم يكون في قناعة أولية من الشخص اللي هو يبغي يعدل سلوك الابن أو البنت، إنه بتغير، بيتغير، بينصلح حاله، الله بيهديه، الله بيهديها. يكون في إيمان وفي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى قبل أي شيء وكل شيء، وإيمان بالقدرة على التغيير، والتغيير طبعا نحو الأفضل. النقطة الخامسة مستمعينا، معرفة أهمية هاي الأساليب ونتائجها الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع. لأن مثل ما ذكرنا، أنت يوم بتصلح فرد، هالفرد يأثر ويتأثر في اللي حواليه، في ربعه، في أخوانه، في زملاء الدراسة، زملاء العمل. فبالتالي هالمحاولة الفردية بتكون جدا مجدية ومفيدة للجميع. كسب ثقة الطفل وخلق جو جديد مبني على الاحترام والتقدير المتبادل. ما هو علشان يتقبلك لازم يحبك، علشان يسمع منك لازم يكون في حوار مشترك، في لغة مشتركة، في تواضع مثلا من الكبير للصغير، ينزل لمستوى، يجلس بنفس مستوى الطفل، مو بكلمة وطالعة من تحت وذاك طالعة من فوق، لا، يكون على نفس المستوى وعلى نفس يعني تنزل بتفكيرك وبقدراتك وبكل شيء لهذا الطفل، علشان يعني تكسب وده، وبالتالي تفتح قناة للتواصل، قناة للتفاهم بينك وبين هالطفل. سابع نقطة مستمعينا، تهيئة الطفل وشرح الأساليب التربوية له وتبسيطها يعني حسب عمر هالطفل، علشان يكون في دور فعال في عملية تعديل السلوك و استعادة هذا الطفل ثقته بنفسه. يعني أكيد يكون في مثل ما ذكرنا الكلمة المفتاحية لليوم، كلمة الفن، فن في الحوار معه، مو بأيس أواجعه وأتنرفز عليه وأبغي في الآخر يصطلب ويغدي ريال، لا، لازم يكون في يعني حوار لائق تقدر أنت كطرف ثاني تتقبل هذا الحوار. النقطة الثامنة، نختار الوقت المناسب والسلوك المراد تغييره حسب الأولوية والأهمية. يعني إذا في ثلاث سلوكيات مو بعيبتنك أو عيبتنك في ابنك أو بنتك، ابدي بأهم السلوك، أهم الأشياء، أو أهم اللي تشوفينه الأمر الفادح اللي محتاج بداية الأولوية له تبدين فيه، ومن ثم تدرج في باقي الأشياء، يعني حسب أهميتها وحسب مدى تأثيرها على هذا الفرد، وحسب أن كيف المحيطين به يتأثرون بهذا السلوك الغير سوي. هاي بعض المفاتيح اللي تساعد مستمعينا في تغيير السلوكيات. يعني نتمنى أن تكون هالمفاتيح شوية تساعدكم وتساعدنا جميعا في تغيير ونقد السلوك الغير سوي في الأبناء وتقويم سلوككم بشكل أحرى. لازم يكون في ثقافة مثل ما ذكرنا، لازم يكون في وعي بالسلوكيات وبالأساليب اللي نحن نتبعها في تربية أبنائنا وفي نقد أبنائنا. تمام. من الأشياء أيضا اللي ممكن نتكلم فيها يعني خطوات التعليم المنظم. خطوات التعليم المنظم يكون في وسائل لهالتعلم المنظم عن طريق يعني الاقتداء والمشاهدة والتقليد، عن طريق لعب الأدوار، ولعب الأدوار يتضمن مثلا إظهار سلوكيات مكتسبة عن طريق التمثيل، ردة فعل الآخرين لأداء الطفل في الدور اللي يلعبه، وفي نقل الخبرات المكتسبة للواقع اللي يتدرب عليها الطفل. معروف أن الطفل ما يتعلم بالأمر، يعني بلغة أخرى ما أعطي أوامر، الطفل يتعلم بالسلوكيات، بالممارسات، بالأشياء العملية اللي يشوفها. يعني حتى الطفل، وذكرنا في أحد الحلقات، حتى الطفل يوم يتعلم الحروف ما يبدأ يكتبها، يبدأ يشكلها. هو يحب الأشياء المجسمة، يحب الأشياء المحسوسة الملموسة قدامه. فيوم تبغي تعلم سلوك، سو أنت هالسلوك طبقة قدامه، لو بالتمثيل، لو يعني تخلي أنه يقتدي بك. يعني مثلا أبغي أعلم ولدي الصلاة، أصلي، ما هو قيس يصلي ترى صلاة الظهر 4 ركعات، زين هو شو عرفه؟ هو يبغي يشوف هالشيء قدامه. نفس الشيء أبغي أكل بهالأسلوب أو بهالشيء، أمارس الأسلوب قدامه، بيتعلم بالمشاهدة، يشوف مثلا برنامج فيه أشياء مفيدة، بدل ما كله يشوفون ضرب وواحد ينقز من فوق ويطلع من الجامعة ويكسر الجامعة. ترى هم ليش في الآخر نقول عيالنا قلدوا سبايدر مان؟ لأنهم يتعلمون بالمشاهدة، يتأثرون بالأشياء المرئية. فهذا مفتاح نحن نلعب عليه في تربية عيالنا، نشوف شو الأشياء اللي يتأثرون فيها أو نبغي نحن نغرسها فيهم ونطبقها عمليا. يعني نحن نطبقها، نرويهم نماذج لهذه الأشياء، حد يمارسها عن طريق فيديو، انترنت، أي وسيلة تعليمية، هم بيتعلمون وبتستوي الأشياء عادة عندهم إذا شافوها على مدى، يعني مثل ما يقولون العادة، الشيء السلوك إذا مارسناه لمدة 21 يوم استوى عادة عندنا. فإذا يشوفون هالشيء باستمرارية، أعني إنه مو بمرة وخلاص ترى أنا مليت رويته وما سوى ما في فايدة وسويته وما في فايدة، وين الاستمرارية؟ ومثل ما ذكرت أحد الضيفات برنامجنا، الطفل محتاج لصبر، مو بمرة ومرتين وأرفع يعني راية الاستسلام، لازم يكون في متابعة متواصلة علشان يعني تتغلب على الشيء اللي تبغي تغيره وتحصل هدفك اللي تبغيه. في صبر، في استمرارية، في تطبيق عملي، مو بس كلام وأوامر. الطفل ترى ما يحب الأوامر، نحن يمكن سبحان الله طبيعتنا ما نحب حد يعطينا أوامر، ما نحب حتى نصيحة. سو الشيء قدامي وأشوفك فأتعلم منك، لكن سو إيب حط لا، ما نتقبله. طبيعتنا البشرية ما تتقبل، يعني وإذا تقبلنا نتقبل على مضض يعني ونحن مستائين. فالمفتاح الثاني أنه طبقوا الأشياء والممارسات اللي حابين توجدونها في عيالكم، طبقوها برسائل عملية، مشاهد تمثيلية. في لعبة نسوي هالسلوك، لعبة نلعب ويا عيالنا أو مثلا المدرسة ويا الطلاب في المدرسة، هالشيء اللي تبغى تغرزه تمارسه، كمثلا نسوي مسرحية ويتعلمون من هالمسرحية أن هالشيء شيء شيء وهالشيء لازم شيء يكون، تطبيق هالشيء العملي. هني إن شاء الله بيكون في أشياء يستفيدها الأطفال، وبالتالي تنعكس على شخصياتهم، تنعكس بالإيجاب على أقرانهم وعلى مجتمعهم. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بنكمل الحوار مع أستاذ يوسف الشحي. نتريد صلاتكم، مشاركاتكم على رقم الواتساب 0561776664، رسل نصية 4477، والاتصالات 0436999950. فاصل وردي لكم، تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم
الأولى
الأولى
تراثنا
الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
جزيل التحية مستمعين الكرام، حياكم الله ورحب بكل المستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وتكلمنا بشكل مستفاض قبل الفاصل عن موضوع نقد الأبناء، والحين بينضم لنا على التليفون الأستاذ يوسف الشحي، أخصائي نفسي واستشاري أسري ومحاضر بصندوق الزواج، بنسلط الضوء أكثر وياه على نقد الأبناء. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله ويانا في برنامج رايح.
حياكم الله وبارك الله فيكم وعلى الطرح والمواضيع المتميزة اللي تثرون فيها المجتمع.
وفيك بارك، جزاك الله خير. مبدئيا يعني نحن نبغي الموضوعنا اليوم عن نقد الأبناء، فمبدئيا نبغي نعرف شو هي الطريقة المثالية لنقد تصرفات الأبناء وبالذات الأطفال.
بسم الله الحمد لله. بعد كنت أتمنى أسمع الحلقة من بدايتها حتى نستفيد، بارك الله فيكم.
بالعكس نحن بنستفيد منك.
الله في الوالديكم. بالنسبة لنقد الأبناء، نعم. عندنا نقد وعندنا انتقاد، لفظين في تشابك بينهم في تعاملنا مع أبنائنا أو مع شريك حياتنا أو مع الآخرين. غالبا اللي يستخدم أسلوب النقد أو الانتقاد يقصد الإصلاح أو النصح أو التوجيه والإرشاد،
نعم.
يغلفها بطابع التوجيه والإرشاد، لكن داخلها انتقاد، والانتقاد غالبا يغلب عليه اللوم والتجريح والملامة.
صحيح.
يقول بعض الآباء والأمهات أنا أنقد أبنائي، أوجههم وأنصحهم. النقد هو يعني تمييز الصالح من السيء، مثل الذي ينقد الكتاب، ينقد يعني يظهر محاسنه ومساوئه. لكن التعامل مع الأبناء يختلف، لأن هذه نفوس بشرية لها تركيبات، لها مشاعر، لها عواطف، لها حاسيس إلى آخره. فلما يأتي الأب أو الأم يجلس مع الابن أو البنت للتوجيه والإرشاد، غالبا للأسف يعني الجلسات تغلب طابع الانتقاد واللوم.
صحيح.
فيحدث نوع من النفور بين الآباء والأبناء. الأبناء ينفرون من النصيحة وما يتقبلون أي توجيه. الآن لما يأتي الأب يكلم ابنه، الابن يطالع يمين يسار فوق تحت، يعني خلصوني.
صحيح.
والأم كذلك لما تكلم ابنتها أو تكلم ابنها ما يعيرون أي اهتمام غالبا للكلام، لأنه صار كلام متكرر وشكل يومي غالبا، وهذا الكلام المتكرر فيه نقد ولوم وتجريح. ثم الآباء يشتكون أن الأبناء ما يسمعون النصيحة وما يتقبلون أي كلام، وطبيعة أي إنسان ما بيتقبل.
صح، ما نحب النصح.
صحيح. النصح ما نحبها كثير أصلا، هذا النصح نفسه. فكيف إذا كان في انتقاد ولوم وتحميل مسؤولية وتجريح مشاعر؟ الانتقاد غالبا يأتي في الذات نفسها، لما أنا أوجه وأرشد إلى السلوك،
سواء كان
السلوك الصحيح أو السلوك السيء السلبي. الصحيح أعززه وأشجع وأشكر وأثني، السلوك السلبي يعني أوجه وأرشد وأعزز. لكن لما أنقد وأنتقد غالبا يتوجه الكلام إلى الذات، فأترك السلوك وأركز على ذات الإنسان. أنت ما تفهم، أنت عنيد، أنت راسك يابس، أنت شايف أمرك، أنت مش راعي بيت، وأنت. فتركنا السلوك اللي يراد الإصلاح والتوجيه وتوجهنا لذات الإنسان.
صحيح.
لأن غالب كلامنا فيه انتقاد، والانتقاد يترك الفعل ويركز على الذات. حتى لما لو كان انتقادي جيد مثلا أو نقدي والتركيز على الفعل وليس على الذات. حتى في هذا الشيء لابد أركز على الأمور الإيجابية أكثر من التركيز على الأمور السلبية. حتى لما أنقد السلوك السلبي لابد أركز على الشيء الجميل اللي في الابن أو البنت.
أذكر المحاسن بعدين أنزل التسلسل.
مثل ما لما رسول صلى الله عليه
وسلم
ذكر عن ابن عمر ماذا قال؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك بعدها عبد الله قيام الليل أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم راد وجهه للسلوك، رأى رسول ابن عمر أنه مقصر في هذا الجانب فما قال أطول ليش ما تقوم الليل، ركز على قيام الليل، لازم هذا مصلحتك دنيا وآخرة، لازم تجتهد أنت شاب صغير لا تضيع نفسك وأول آخره. لا، نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله رجل شاب صالح صحابي راح وإلى آخره، كلمة تحمل معاني عظيمة،
تحمل إيجابيات،
إيجابيات كثيرة. ثم وجه إلى السلوك الصحيح والمرغوب في هذا الشاب وفي هذا الرجل. لما حتى لو ننتقد ابنائنا لابد يكون في نوع من الإظهار كذلك المحبة، وليس الإيجابي إيجابيات والمدح، حتى إظهار المحبة. إظهار المحبة تكون نصائحنا وتوجيهاتنا وحتى انتقادنا مبني على الرحمة والشفقة والحرص.
بس هاي مرات تخوننا، لأن يوم تشوف شيء يعني ما تحبه فتنزعج منه فتتنرفز عليه. يعني أنت تحب أكيد ولدك أو بنتك لكن لا إراديا
صحيح
ما تسيطر على أعصابك.
صحيح، إحنا بالأخير إحنا بشر
طبعا
مش آلات.
أي
يعترينا من الغضب والزعل والتوتر والقلق والحزن والضيق وإلى آخره، ما نملك مشاعرنا. لكن الإشكالية إذا كانت صفة متكررة، ننزعج في كل لحظة ونتأفف من كل حركة ونتوتر من أي عمل من أي كلمة. لكن في أحيان يكون في انزعاج لكن ليس صفة دائمة وغالبة في حياتنا. ننزعج من كل حركة، شوي البنت غضبت زعلنا منها، شوي الابن تأخر قليل زعلنا وكبرنا الموضوع، شوي الولد الصغير تنطط على القنفة عملناها قضية. فصار انزعجنا من كل شيء للأسف.
صحيح.
يعني صار الشيء الطبيعي مزعج. عيال سولفوا سكتوا عن الانزعاج، طيب شو يسوون العيال؟ يعني ما يتكلمون،
وينهم صنم؟
الطفل ما يتحرك. فالطفل أو الابن والبنت إذا فقدوا هذه المشاعر، يعني مشاعر المحبة، فقبل نصيحة صعب
فعلا، ما بيتقبلون.
دائما العيال يقولون أبوي أمي ما يحبونه. ليش؟ لأن كل انتقاد ولوم.
أيوة وصريح.
يعني قالوا لو في محبة لكان في تعزيز، في إيجابية، في مدح، في ثناء، حتى وقت اللوم أظهر المحبة. نعطي مثال في المدارس، مثل مدرسين ومدرسات. في مدرس بيضرب الطلاب لكن الطلاب يحبوه حب كبير.
ليش؟ لأنه يشد ويرخي؟
ضربه نابع من حبته وشفقه وحرص، لأن يرون الجوانب الأخرى في المعلم، كيف يهتم فيهم، كيف يسمعهم الكلمة الطيبة، كيف يشجعهم، كيف يعزز، كيف يرفع من معنوياتهم. وما يضرب إلا في حالات خاصة أو ما يعاقب إلا في حالات يعني معينة، فهم عارفين أن هذا الحرص منه واهتمامه. لهذا يضرب هالصوب، طلع من الصف يضحكون يسولفون معاه.
أيوة،
لأن العقاب اللي صدر منه للطلاب نابع من حب
صحيح
وحرص وخوف، والطلاب فاهمين هذا الشيء. كذلك بالنسبة الأبناء مع الآباء والأمهات، فلما ننتقد بوجه وبرشد لازم يكون نابع من حرص وحب مني لأبنائي.
نعم.
والحب له آثار، أنه يكون قريب مني لما أوجهه وأنتقده، يكون فيه مشاعر، تواصل بالمشاعر، تواصل بالجسد، باللمس، بالنظر، بالقرب. فأي كلام بوجه الابن لابن يتقبلها مني.
صحيح.
غالبا بيتقبلها مني. الأمر الآخر ما يكون النقد باستمرار أو بشكل مستمر، بوجه بنصح بين فترة وفترة، حتى ما أوقف على كل صغيرة وكل كبيرة. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني تحين الفرصة المناسبة.
إيه. مو طول الوقت مواعظ.
أي مشكلة مواعظ ودروس.
إيه.
لو حياة الرسول كلها صلى الله عليه وسلم مواعظ ودروس أمتلأت الكتب.
صحيح. هي كانت مواقف أكثر ما هي مواعظ.
هي مواقف عملية. حتى المواعظ اللي كان الرسول يعملها سلم تأخذ يعني لحظات.
أيوة.
لحظات يعني. لماذا؟ لكسب القلوب، وحتى الناس يتقبلوا من الكلمة ويتقبلوا مني النصيحة.
نعم.
النقد المستمر والدائم على كل صغير كل كبيرة يؤدي إلى فقدان الثقة في نفسية
الطفل
والابن والبنت. يعني أنا ما فين إيجابيات، كل ينقدوني، كل يوجهوني، إذن أنا مخلوق عبارة عن سلبيات، إذن أنا ما عندي شيء إيجابية، إذن ما فيني خير.
نعم. أستاذ يوسف، متى نقدر نتجاهل أخطاء الأطفال؟ نحن نتكلم عن الأطفال الحين، متى نقدر نتجاهلهم ونتجاهل تصرفاتهم؟ مثلا بتحصله بيصيح بيحن يبغي شيء وعنيد، هل نتجاهل ومتى نقدر نتجاهل ومتى لازم يكون في وقفة؟
طبعا أختي هذا السؤال مهم وكبير.
نعم.
طيب، وهذا يعتمد على فهم نفسية الأطفال والأبناء، أن يكون عندي علم وثقافة في فهم نفسيات الأبناء والمراحل العمرية اللي يمرون فيها. وهذا يحتاج كل أب وكل أم خلال القراءة.
صحيح.
والاطلاع وتثقيف النفس.
نعم.
وطبعا التجاهل خاصة في الطفل أمر مهم جدا، الجاهل بالسلوكيات اللي ما فيها ضرر.
صحيح.
البكاء، العناد، الإصرار على الطلب. الطفل لما يشوف أن موقف في موقف ثابت من أب والأم بيعجز.
زين، كم كثر مثلا أنا حين أتجاهل مرة واثنين وثلاثة، لكن الصياح مستمر، الحنة مستمرة، بتلقى يعني خلاص خذ موقف ممكن أنك رافض تسوي له شيء. وأنا ذكرت في المقدمة أن الأبناء محتاجين للصبر في التعامل، فالصبر هذا وإني أنا أعود الطفل أو أفهمه أن طلبة مرفوض، ها كم يبال وقت؟
وهذا يرجع إلى الطفل نفسه وإلى الأب والأم طريقة تعاملهم. في الطفل ما شاء الله باله طويل، يعني يلعب في الأعصاب درجة كبيرة، محترف، متفنن، لازم يكون اللي أمامه متفنن أكثر وشد احترافية.
أيوة.
أي فقدان الأعصاب جو توتر، إما الولد ينظر من جهة الأب والأم أو يستغلها الابن وسيلة لاستفزاز الوالدين.
أيوة.
أو أبي يعصب، إذا كل مرة بصيح عشان أبي يعصب يستانس طبعا، أو مو بالصارخ الحين، إذا خلينا نزيدها. طبعا في اقدر اعمل بقوم بعض الاعمال، لو مثل يعني بكاء الطفل الجاهل مره مرتين عاده، اخذه بابا بتصيح يسله غرفه صيح على كيفك، بس مش عندنا في الصاله مثلا او في الجلسه.
استاذ يوسف، هل اسلوب تقدر تتبع حتى مع الاطفال اللي عندهم يعني حساسيه زياده؟ يعني من اقل شيء تلقاه تحسس منك وخذ موقف وحط في خاطره وصاح وانزوى. فمرات حتى نحن كأولياء أمور نخاف أن ممارستنا وياهم تنعكس سلبا على شخصياتهم وعلى ثقتهم وعلى سلوكياتهم.
جميل. طبعا احنا هذا الموضوع بيخرجنا الموضوع الانتقاد، طيب، لكن اني هذا موضوع اخر، قضيه غرس قوه الشخصيه في نفوس الابناء وتعزيز الثقه بعد الثقه بالله تعالى. كيف الانسان الثقه بالنفس وقوه الشخصيه والتعامل مع الظروف اللي حوالي، هذه هي لها طرق نغرسها في نفوس ابنائنا، لان الطفل يتحسس معي اليوم غدا يتحسس في المدرسه.
نعم.
وبعدها بيتحسس في الحي وفي الشارع وفي الوظيفه في علاقته الزوجيه.
ايه ياثر عليه.
هذه الامور المشاعر تتوسع اذا ما عالجت بشكل صحيح وتعاملنا معها بطرق صحيحه تكبر مع الايام.
نعم. استاذ بعجاله وخلال دقيقه لو سمحت، هل تختلف طرق النقد باختلاف الأطفال وتغير البيئة اللي هم فيها؟
صحيح، كل مرحلة لها يعني مثل ما قل مشاعرها وحاسيسها وطاقاتها. أنا لما أنتقد أو أنقد طفل عمره 5 سنوات أو 4 سنوات غير لما أنقد ابن عمره 12 سنة أو 13 سنة
مراهق. أيوة
المراهق، المراهق قد ينكسر أو يقلبها إلى عناد وعداوة. طيب لما أجرحه وأنتقده أني قاعد أكسره، أما هو يعني أحرجه أمام الآخرين، فإما هو ينكسر ويذل أو أنه يقلبها إلى حرب وعداوة. الطفل بيختلف، لما أنا أنتقده يمكن شوي ينطوي، يمكن يزعل، يمكن يصيح، يأثر في نفسيا، فيختلف من حد. حتى بين نفس العمر بين الولد والبنت يختلف، البنت مرهفة أكثر، حساسة أكثر تركيبتها، وليس الذكر
كالأنثى.
وتأثير الانتقاد واللوم على البنت أكثر من تأثير على
الولد.
هذه مثل ما ذكرنا قبل قليل يحتاج إلى ثقافة كبيرة من الآباء والأمهات.
صحيح.
وما يكفي المواريث أو العادات اللي والتعامل اللي ورثناها من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا.
تمام.
صح، هذا شيء جميل.
نعم.
نأخذ ونطبقه على أبنائنا وبناتنا، لكن الجيل يختلف.
إيه فعلا.
والمعطيات تختلف والانفتاح يختلف.
تمام.
لابد أن أواكب العصر اللي أنا فيه.
مثلا أنا ذكرت قبل ما نبدأ ويا حضرتك أن عيال اليوم محتاجين كتالوج نمشي عليه. شكرا جزيلا أستاذ يوسف الشحي على مشاركتك ويانا في الفقرة.
جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله. تسلم.
جزاكم الله خير.
في مال الله. مستمعينا، كان هذا كلام أستاذ يوسف الشحي أخصائي نفسي واستشاري أسري ومحاضر بصندوق الزواج. تجيبوا الكتالوج بالأحرى علشان تعرفون كيف تربون عيالكم. فاصل مستمعين، عقب الفاصل بنواصل فقرات رايح تريونة.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
صدى الماضي.
صدى الماضي.
صوت الحاضر. على الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. الحين قبل ما ندخل في الفقرة الثانية من البرنامج وفي ساعتنا الثانية بدينا في رسالة نصية من الأخ عبدالله الخياط، يقول فيها: إذا كنت تعتقد بأن التميز حكرا على المتميزين فلماذا لا تفعل ما يجب لتكون منهم؟ صباح المتميزين، يقول صباح الخير. وحين طبعا نسوي مساء الخير، الساعة طافت 12. حين مستمعينا بننتقل لفقرتنا الثانية في برنامج الرايح، وهي فقرة
تدري أن
اليوم اللي يبون يضعفون والمتأزمين من أجسامهم وعندهم دهون، كل حد يبغى يضعف وكل حد يدور الرشاقة وكل حد عنده هاجس بالرشاقة، ونحن نبحث عن اللياقة والرشاقة علشان نحيا حياة صحية أفضل، خالية من الأمراض، خالية من المنغصات، لأن كل ما الواحد متن كل ما كانت الحياة صعبة حتى ما يقدر يطلع الدرج. تدري أن اليوم فيها سر يكشف، مو بسر، هو طريقة تكشف سر للمساعدة في إذابة وحرق الدهون. الدراسة تقول الحريم اللي يتناولون الطعام بعد ساعة من الرياضة يمكنهم أنهم يحرقون الدهون بشكل أكبر، واللي يستخدمون جهاز أو آلة المشي لخسارة الوزن يعني تريضت ردت البيت كملت ساعة عقب تبدأ تأكل وجبتها، هذا بيساعد في شكل أكبر في حرق الدهون. دراسة جديدة كشفت أننا قادرون على حرق المزيد من الدهون من دون زيادة ساعات ممارسة الرياضة. يعني يوم تصير الجيم وتشوف مثلا أنك لك حريم، يعني في شيء أنا لاحظت أن الجيم ما صار مكان للرياضة بس، للأسف فقد رياضة وأكل، يعني لازم يسوون يلسة في زاوية معينة، أكل ودك سوالف عقب يبدون الرياضة، الشيء بالشيء يذكر. يعني لفت الباحثون إلى تغيير توقيت تناول الطعام سواء قبل أو بعد ممارسة الرياضة يساعد ويساهم في حرق الدهون إلى ما يصل ل 22% من الدهون، ولكنهم وجدوا اختلاف كبير بين الرجال والنساء، ففي حين يحرق الرجال المزيد من الدهون عندما يمارسون التمارين قبل تناول الوجبة كانت المسألة عكسية بالنسبة للحريم. يعني الرجال يأكلون يسيرون الجيم يحرقون، الحريم يسيرون الجيم يحرقون عقب يأكلون بساعة عقب الجيم بساعة، ومو بشرط يعني الجيم أو الممشى أو أي شيء، والجو حلو يساعد على المشي. وقال أحد الخبراء المشاركين في التجربة إن النساء اللواتي يتناولن الطعام بعد ساعة من ممارسة الرياضة قدرات على حرق الدهون. وكجزء من التجربة هذا الدكتور اللي أشرف على الدراسة خذ 30 متطوع للدراسة، هاي الدراسة أو المتطوعين كان منهم 13 رجل و17 حرمة، عادة لا يمارسون تمارين رياضية كثيرة، طلب منهم المشاركة مدة 4 أسابيع في 3 حصص في الأسبوع، حيث خضعوا لتدريب مكثف في زومبا ويعني تمارين رياضية، واستهلك البعض منهم شراب خالي من السعرات الحرارية، في حين استهلك الآخرون شراب يحتوي على كربوهيدرات أي سعرات حرارية عالية. تمكنت دراسة حديثة أيضا من تحديد بروتين ينبه الجسم بالوقت اللي يجب أن يحرق فيه الدهون. يعني ها صدق ها كل حد يبغى، اللي يبغى يضعف يعني هالشيء، هالبروتين اللي بينبه الجسم بحرق السعرات أو بحرق الدهون يلعب دور مهم في مكافحة البدانة ومرض السكري. تخيلوا حين مستمعينا كل واحد عنده منبه مثل ما كتبه في الدراسة ويحس إن في شيء اشتغل في جسمه وبدأت الدهون تحترق. أوضحت الدراسة إن هالبروتين اسمه NLBR1، شو يسوي هالبروتين الخطير؟ يعمل على مقاومة البدانة وأمراض السكري. كيف؟ من خلال تنبيه بحرق الدهون المتراكمة في الجسم، وهذا التنبيه أيضا للجهاز المناعي عند حدوث أي خلل في خلايا الجسم. عظيم. ولكن وجد الباحثون أن النظام المناعي لعب دور أكبر مما كان يعتقد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. أوضح الباحث الرئيس في الدراسة أنه عند تنشيط البروتين فإنه يفجر سلسلة من الإجراءات اللي تؤدي في نهاية المطاف إلى انقسام الدهون. ولكن كل شيء مستمعين مثل ما له إيجابيات أكيد له سلبيات، وباللغة الطبية له أعراض جانبية. شو الأعراض الجانبية لهذا المنبه الخطير؟ إن التنشيط المنبه البروتيني يعمل بجرعات عالية، هالشيء ممكن يخليه يسبب ويحدث التهابات في الجسم. يعني كل شيء سلاح ذو حدين. وأشار الباحث إلى أن أمراض السكري والبدانة تشكل عبء هائل على النظام الصحي في الجسم، وشدد على أن أنسب طريقة لمقاومة البدانة بعيد عن البروتين، هذا اللي أنا تحمست له وايد، أهم شيء بعيد عن البروتين وبعيد عن الأدوية والكلام الفاضي أن هذا الشاي اللي بيضعف والشاي مدانة بناخذ فاصل الشاي اللي بيضعف. المهم أهم شيء في هاي الدراسة، واللي كلنا نمشي يعني خلينا على الأشياء الطبيعية أحسن، أهم شيء يقول هذا الدكتور أهم شيء حمية غذائية وممارسة رياضة. صكوا حلوجكم شوية وتحركوا شويتين وانتوا والخير رباعة. فاصل ما بنكمل شوية خلاص ناخذ فاصل مستمعينا، عقب الفاصل نواصل ونكمل مشوار الرايح. تريونا
الرايح
الأولى منكم فيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. الحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة، وهي فقرتنا الطبية اللي هي فقرة
داوها تبرا.
في داوها تبرا اليوم مستمعينا، مثل ما ارتئينا في بداية الحلقة وذكرنا، حبينا بنهاية الأسبوع تكون حلقتنا وفقرتنا الطبية فقرة توعوية، إن شاء الله الكل يستفيد منها. فقرتنا اليوم في داوها تبرا عن أساليب فنون أهمية العلم والدراية بالإسعافات الأولية. علنا نهدف من هاي الفقرة يعني الأمل أن نساهم في تعليم المستمعين بالتصرف الصحيح في الإسعافات الأولية، لأن ذكرنا أن الإسعافات الأولية أولية ومهمة وضرورية، وتفصل ما بين حياة وموت. طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الأخذ بالأسباب قبل كل شيء. الإسعافات الأولية في أي شيء، في من الجرح البسيط اللي ممكن يتلوث ويستوي يسوي لنا مشاكل عقب، إلى بسم الله طاح انكسر تعرض لإصابة حادث، لازم يكون في مهارات الإنسان يكون حريص على تعلمها، لأن هالشخص إذا المسعف ينقذ أرواح سواء في دوامه سواء في بيته وأسرته في مثلا في سفر، في رحلة، سارين البر، استوى ظرف بعيد عن أقرب مركز صحي أو مستشفى، وذات في الجو وتحلى الطلعات والأمسيات والبر والرحلات يعني العائلية، فلازم يكون في يعني ممارسات صحية نمارسها وأبسطها تعلم الإسعافات الأولية. العناية الطبية الفورية هو تعريف الإسعافات الأولية ومؤقتة. من خلال الإسعافات الأولية يقدم للإنسان المصاب أو المريض نوع من الإسعاف المساعدة. ليش؟ بغرض الوصول بهاي الحالة لأفضل وضع صحي ممكن، وبأدوات وبمهارات جدا بسيطة وما تحتاج وقت طويل في ممارستها. وهذا طبعا يعتمد على الحالة المسعفة، يعني المريض المصاب، هل طاح، هل جرح، هل إصابة، يعني حسب كل شيء، حسب نوع الإصابة اللي متعرض لها المصاب. الإسعافات الأولية في العادة هي عبارة عن مجموعة خطوات طبية بسيطة، ولكن مثل ما ذكرنا تؤدي إلى إنقاذ حياة المصاب. والشخص اللي يقوم بعملية الإسعاف الأولية يعرف بالمسعف، والمسعف مو بحاجة لمهارات أو تقنيات طبية عالية، يعني بقدر ما هو محتاج للتدرب فقط على القيام بمهارات الإسعاف من خلال الاستخدام واستعمال الحد الأدنى من المعدات والحد الأدنى من الأدوات. الإسعافات الأولية بقدر ما هي مو معدات وأدوات، على قدر ما هي مهارة، على قدر ما هي قدرة، على قدر ما هي سرعة بديهة وخبرة ودراية وممارسة لهالشيء، فتخلي الإنسان يصير خبير، يعرف كيف يتصرف ويعرف في هاي الحالة شو يناسبها وهاي الحالة شو يناسبها، وهذا اللي طايح على ظهره كيف يشلونه، واللي منكسرة ريله كيف يعرفون يحركون ريله صح عشان ما تؤدي هاي الحركة لي، يعني واحد يكون عنده شرخ فيصير يحركه بطريقة هذه يحول للشرخ لكسر يلا. فهي أشياء بسيطة لازم الإنسان يتعلمها، والمفروض حقيقة يعني كل بيت يكون فيه مسعف، لأن سبحان الله على أقل شيء يكون مسعف، ممكن المسعف موجود في بديل لا في البيت، لأن ما حد يضمن الظروف وما حد يعرف شو الأشياء اللي ممكن تستوي. نحن في فقرتنا اليوم في دواء تبرة مثل ما ذكرت حبينا تكون فقرة توعوية بعيدة عن الأمراض والاكتئاب من الأمراض والأدوية، نبغي نوعي شوية، نبغي نعرف يعني في بعض الحالات اللي تستوي في البيوت، يعني والله لا يقول مثلا يوم الياهل يصير يشرب اي اشياء من اشياء التنظيف، شكل كرولوكس او المبيض يعني بمسمياته، شو المفروض الام تسوي؟ حد يقول لك شربي حليب ولا اعطيه زيت زيتون عسب يعني يرجع اللي شربه، اصلا هالشيء صح ولا غلط؟ ما هو ممكن يعني يرجع تسوي له بدل العقين انه شرب مبيض ويعني تعبتي هلكتي معدته والمريئة وهو يعني في حالة ترجيع. في حالات الله لا يقول الحروق كيف التصرف؟ حد يقول حط ثلج، حد يقول حط معجون أسنان، حد كل حد عنده وصفة، شو الوصفة الدقيقة والسليمة والصحيحة؟ تحط معجون يلا التهب اليرح، وبدل ما كان يعني شيء بسيط يعني بدل ما يتشحلها عماها، ونحن هني في دوها تبرع. في حالة الوقوع في كسر في أحد الأطراف، شو التصرف السليم؟ تحرك الريل غلط خليه يتشلل هذا، ولا تحركه بطريقة سليمة وآمنة بحيث أنك تكون يعني بإسعافاتك الأولية أنت ساعدت الدكتور مبدئيا أو ساعدت المسعف اللي بيوصل بسيارة الإسعاف. هاي المشاهد اللي ممكن تستوي في حالة مثلا يعني مثلا جرح لكن صار نزيف ويبين أن الجرح محتاج خياطة، تبغي توقف النزيف هذا كيف بنوقفه؟ يلا كل واحد في الوقت. وطبعا يوم يستوي الحادث حتى لو كان تحصل في نوع من حالة الفزع والهلع وأصلا التفكير انشل في الفترة، فكيف يكون ممكن الواحد يتصرف يلملم شوية أعصابه ويتصرف بطريقة حكيمة وسليمة وطبية وصحية تفيد ويستفيد المريض أو المصاب؟ هاي الأشياء إن شاء الله اللي بنحاول نسلط عليها الضوء أكثر عقب مع الدكتورة ليلى سليمان اللي بتخبرنا عن الإسعافات الأولية. بعد من الأشياء اللي نبغي نعرفها ونتكلم فيها الأدوات الإسعافات الأولية اللي لازم تكون موجودة في كل بيت. حنا نعلمونا من يوم نحن صغار في المدارس حقيبة الإسعافات الأولية والأشياء اللي لازم تكون موجودة في حقيبة الإسعافات الأولية، وللأسف مرات تدخل أماكن المخرج يقول دقيقتين للأسف ناخذ فاصل. تدخل أماكن تلقى أن حقيبة الإسعافات الأولية غير مفعلة، ما عرفهم حاطينها ديكور مثلا، أو نحن ترى نحن فاهمين وعدنا حقيبة الإسعافات الأولية شو الموضوع. ممكن تحصل والله في أحد الأماكن أنا شفت يعني سدة مكتوب عليها إسعافات أولية، ومكان يعني أنا أتردد عليه، فهيوم فتحتها ما لقيت فيها شيء. يعني الديكور هل هي ديكور ولا هي المفروض تكون حقيبة إسعافات أولية بمعنى الكلمة، يعني مجهزة مؤهلة موجودة تخدم على السريع، ما تكون بس يعني أنا حاطنها ديكور وكاتبة عليها حقيبة إسعافات أولية ومنك ما فيها شيء. نتمنى تشاركونا في فقرة الإسعافات الأولية، اللي عنده استفسار اللي عنده مشاركات. دقيقة عندنا دقيقة، فهي الدقيقة نقرأ رسائل. في رسالة هني تقول قال الإمام الشافعي رحمه الله لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاج للعودة يوما ما. تمام مستمعينا، تريونا عقب الفاصل إن شاء الله، عقب فاصل الأذان برد وبنكمل دوهة تبرة في الرايح. تموا ويانا فاصل ونواصل، تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم، الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، من جديد تحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين بتنضم لنا على الهاتف الدكتورة ليلى سليمان اللي بنسولف وياها شوية عن الإسعافات الأولية. السلام عليكم دكتورة ليلى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، بتشوي أنا في الرايح.
حياة الله. مرحبا.
تسلمين. بداية دكتورة ليلى، لو تخبرين عن أهم الإسعافات الأولية اللي المفروض يعني كل شخص وكل فرد يكون حريص على تعلمها، وخصوصا الأمهات في البيت.
نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الإسعافات الأولية هي إجراءات فورية ومؤقتة نتخذها للجروح أو الحالات المرضية المفاجئة.
نعم.
هي غرضها، الغرض منها أن نضمن استقرار الحالة للمصاب أو أنه نحد من تفاقم الإصابة لحين ما تتوفر الخدمات الطبية.
نعم.
طبعاً كل أم أو كل شخص معني، وهاي مسؤولية مجتمعية طبعاً على كل فرد، أنه يعني يتعلم بعض الأساسيات البسيطة للتعامل مع الإصابات والجروح. لكن أول رسالة أحب أوجهها لكل الأمهات، أن في حال شهدت حادث أو إصابة أنها تحافظ على هدوء الأعصاب وتتصرف بثقة، بس في نفس الوقت تحرص أنها تحافظ على سلامتها وسلامة اللي حواليها، لأنها يوم بتكون يعني في صحة جيدة وبتكون محافظة على سلامتها بتقدر تقدم المساعدة بشكل أفضل للمصاب.
تمام. كيف من الأشياء جدا معرضة للحدوث في البيوت أن إذا الطفل شرب مثلا مواد كيميائية مثل الكلوركس والمبيضات هاي أو أي سائل خطير، حتى كيف ممكن أن نتصرف؟ حد يتكهن يقول تعطيه حليب، حد يتكهن يقول تعطيه زيت زيتون، شو الأخيار والأصح؟
طبعا في حالة أي إصابة أو أي يعني مشكلة طارئة تطرأ على الأم، أول شيء هي تبدأ تتحرى تشوف الطفل هذا. أولا لازم تحافظ على مقيمات الحيوية، يعني هل هو يتنفس، هل هو في وعية، هل هو يعني مو بادي يرجع ومو مصفر، يعني عرفتي هاي الأشياء تحرص عليها أولا. وفي نفس اللحظة تعطي أمر صريح لحد من الأشخاص اللي حوالينها أن اتصل 999 وخبرهم أن في طفل مبتلع مادة كيماوية. طبعا في هذا الوقت اللي يصير فيه الاتصال تقدر الأم تقدم طبعا الرعاية المؤقتة. أولا هي تتحرى أن شو اللي ابتلع الطفل، تشوف حوالينا هل في مثل آثار الزجاجة الدواء أو العلبة اللي هو ابتلعها أو شريط حبوب. الشيء الثاني تشم يعني في أو تشوف في أسنان الطفل يمكن في بقايا أو حوالين فمه أو على ملابسه. إذا عرفت أن هاي مثلا مادة حارقة أو مادة حمضية مثل الكلوركس وهاي الأشياء، تبتعد ابتعاد تام عن أنها تحفز الطفل على القيء، لأن تعرض الأغشية المخاطية في البلعوم لهاي المادة مرتين له أثر خطير. وبعدين بخصوص اللي منتشر أن تشربه مثلا حليب بارد أو زيت زيتون أو بيض، طبعا هاي الأشياء تنفع مو كعلاج بس انها تخفف من اثر الحرق على جدار المعده لحين للوقت اللي الطفل ممكن يوصل فيه للمستشفى.
لكن هل تنصحين يعطونا شيء يعني يشربونه ولا يخلونه مثل ما هو؟
المفروض اذا يعني وقت الوصول للمستشفى قريب او انه يعني ممكن توصل العنايه الطبيه في وقت سريع، المفروض أنه ما يتدخلون. لكن إذا كان في يعني الواحد متوقع أنه في مسافة بعيدة أو هم في مكان بعيد، حتى يعني إذا بيشرب لازم يتأكدون أنه ما بيسببون في أنه يتقيأ، يعني إذا زادوا عليه مثلا ممكن يرجع مرة ثانية.
صحيح دكتورة، في حالة الله لي يقول الحريج يعني باحتراق بمواد حارة، كيف ممكن يتصرف المسعف؟
طبعا في حالة الحرق طبعا في أنواع للحروق، ومثل ما قلنا أول أولوية هي الأمن والسلامة للمسعف. ولها نبعد أول شيء نبعد المصاب عن مكان الحريق بطريقة ما تأذينا نحن، مثلا بعصا خشبية أو أنه يعني بأي مادة عازلة للحرارة. وبعدين إذا كان السبب يعني مثلا حرق حراري أو حرق كيماوي، أنت منصب على المكان اللي احترق ماي بارد وعقب بس بدون ثلج، وإذا خفض يعني وهدى شوية الحرق نحاول ننزع الملابس. إذا كان في شيء لاصق على الجرح ما نتدخل فيه، نخليه في مكانه ونغطيه بشاش أو قطن معقم لحين وصول المساعدة. أما في حالة الحرق الكهربائي بعد ما نبعد المريض عن المكان المصدر الكهربائي، الفرق الوحيد انه ما نصب على الحرق الكهربائي ماي ابدا
ابدا,
بس نغطي المكان المحترق بشاشه نظيف.
تمام. وبالنسبه لا سمح الله النزيف بسبه جرح عميق او حتى ان حد طاح, كيف ممكن يتصرف؟
ان شاء الله في حاله النزيف طبعا اول شيء المزحف المفروض يغسل ايده بالماء والصابون ويطهر الجرح بماء جاري. اذا ما متوفر الماء جاري قطعه قطن او شاش مبلل بماء دافي, وعقب اذا كان متوفر عندنا معقم نصبه, او اذا ما متوفر مو مشكله. اهم شيء ان نغطي الجرح لحين ان نوصل المكان الإسعاف أو مكان العناية الطبية. وطبعا المريض يحتاج إذا إلى مستشفى إذا كان الجرح عميق أو متسخ أو كانت الحواف بعيدة عن بعض أو كان في مادة غرسة في داخل الجرح كمسمار يعني أو صدأ وهالأشياء.
تمام.
في حالة السقوط أو الكسور إذا الواحد شاك أنه مثلا في حالة السقوط يعني صار كسر, المفروض أنه ما نحرك هذا الطفل أبداً من هذا المكان, لكن نعتني بالنواتج عن الكسر. يعني إذا كان في كدمات نحط عليها كمادات, إذا كان في نزيف أو جروح طبعاً نعتني بها بنفس الطريقة, نعقمها نطهرها ونغطيها بحين نوصل المساعدة.
تمام. شكراً جزيلاً دكتورة ليلى سليمان, شكراً على المشاركة ويا نوع المعلومات اللي إن شاء الله المستمعين استفادوا منها.
حياك
الله يحييك, مع السلامة. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة, جزء سعيدة نتمناها للجميع. اليوم الخميس استمتعوا, واللي عندهم دوامات باكر مثلي الله يعينهم. ونختم ونقول مع تبنا في بداية اليوم, نقول ابدأ يومك متفائلا, فالساعة الأولى من الصباح هي التي توجه بقية ساعات يومك, املأها بالتفاؤل الثقة الفرح والشجاعة والاطمئنان, وأكيد أكيد كل هذا بينعكس على بقية يومكم وعلى نهاية الأسبوع. إن شاء الله تكون سعيدة. تقبلوا تحياتي سماح العبار, في أمان الله.